الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن زكاة العروض، وقلنا أن العروض جمع عرض أو عرض، وهو ما يعد للبيع، الأشياء التي تعد يبيعها الإنسان، وإن كان أصل العرض أو العرض هو متاع الإنسان، متاع الأشياء التي يستخدمها الإنسان، يكون العرض والعرض متاع الحياة الدنيا وحطام الدنيا. والعرض يعني بالسكون الأغلب في معنى أنه خلاف الثمنين، الثمن هو الذهب والفضة، فخلاف ذلك يسمى بعرض، من متاع، من ثياب، من غيرها من أشياء. يبقى العروض هي ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح. بتقوم هذه العروض حيث أن زكاتها هي نفسها زكاة المال، ونفس النصاب الذي في زكاة الذهب والفضة هو نفس نصاب العروض. يبقى العروض ما هي إلا أموال بس متحولة إلى صورة التجارة، السلع اللي يبيعها الإنسان، فبيحسب على نفسه قيمة هذه السلع، مش هيوفر الزكاة من السلع كسلع لا، ولكن القيمة بتاعت هذه السلع تسوى قد إيه في وقت وجوب الزكاة عليه، فتجب الزكاة في الوقت الفلاني، السلع تساوي كام، تساوي كذا، يبقى يخرج هذه الزكاة عليها. زكاة عروض التجارة قلنا في زكاة المال بيقوم على ما الفضة، هذا أولى في تقييم المال على الفضة لأنه أنفع للفقراء ولن يضر الأغنياء. كذلك في زكاة عروض التجارة، شوف الإنسان معاه سلع تساوي كام هذه السلع، إذا بلغت النصاب اللي هو حوالي اللي هو 200 درهم من الفضة، حوالي 596 جرام من الفضة، إذا بلغت هذا القدر يبقى يخرج الزكاة إذا حال عليه الحول. طب هيخرج الزكاة على إيه؟ ممكن التاجر يكون معه في نهاية العام سلع ومعه أموال، الكل على بعض بيحسب الجميع كله على بعض، يبقى المال الموجود في جيبه، المال اللي حطه في البنك، المال اللي هو عبارة عن سلع موجودة، بيحسب الجميع ويخرج الديون اللي عليه، يخصم الديون من هذا ويحسب على نفسه الديون اللي له عند الناس، يبقى هنا يحسب الزكاة على جميع المال الذي يملكه بعد ما يخصم منه الدين الذي عليه. يبقى هذه زكاة عروض التجارة. يمكن عروض التجارة يكون عند الإنسان سنجزار، عنده لحوم وعنده مواشي وعنده بيحسب هذه قيمتها قد إيه، كل اللي عنده، الحيوانات الحية قيمتها كذا، اللحوم قيمتها كذا، المال السيد اللي بجيبه قد كذا، الكل على بعضه مقداره كذا، عليه ديون وليه ديون بيخصم دي من دي لغاية الباقي عنده قد إيه، يجمع كله على بعضه وعلى موعده في العام يخرج الزكاة. يحسب العام ازاي؟ انه بيبتدي العام بتاعه من ساعة ما بلغ المال نصابه، من ساعة ما يبلغ المال نصاب، يعني يبلغ بقيمة 200 درهم من الفضة اللي هو 596 جراما من الفضة، يعني على الآن حوالي 4000 جنيه. إذا كان معه 4000 جنيه أو 4000 جنيه دي عبارة عن عروض تجارة، جاي بيها ثياب، جاي بيها أطعمة، جاي بيها شيء، هذه الزكاة بتاعتها إذا بلغت نصابة يقوم يحسب الآن ولا بلغت نصابة. من الآن هعد على نفسي سنة، زي النهاردة السنة الجاية يلزمني إخراج الزكاة اللي هي ربع العشر 2.5% على هذا المال على الصورة التي ذكرناها. إن نحسب الأموال اللي موجودة لنا ينض هذه التجارة، ينض معنى يحولها من إنه سلع إلى مال، إما يصبر لغاية ما يحول لمال أو يحسبها الآن السلع دي قيمتها كذا، مش هيجي يقول مثلا عندي قمصان، عندي جلاليب، عندي كذا، هنخرج ربع العشر بتاعة الجلاليب، لا، القيمة، القيمة بتاعتها تسوى قد إيه؟ تسوى الآن كذا، يبقى القيمة بتاعتها يخرج ربع العشر يعطيه للفقراء. زكاة عروض التجارة قدرها كما ذكرنا 2.5% أو ربع العشر. يمكن التجارة بتاعت إنسان يكون في المال، يتاجر في المال، يبقى برضو يخرج من هذه الأموال التي عنده، يخرج زكاة عروج التجارة. قد يكون صراف، صراف عنده بنك صرافة، والأموال اللي معاه ريالات دولارات جنيهات حسب العملات، يبقى بيحسب كلها ربع العشر بتاعها ويخرج للفقراء والمساكين على ما سيأتي بعد ذلك. عروض التجارة يمكن ده الكلام العلماء اللي فيه، إذا كان حليا، عند إنسان حلي ذهب، يبقى زكاة الذهب، زكاة الذهب فيها قد 2.5% من المال الذي عنده. إذا كان بيبيع فضة يبقى نفس الشيء في زكاة الذهب أو زكاة الفضة. يقول لنا العلماء في الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البز صدقته، قالوا هذا دليل على أنه زكاة عروض التجارة تخرج من المال. قال في البز صدقته، في الإبل، في البقر صدقته، في الإبل صدقته، وفي البز صدقته. هذا الحديث اختلف العلماء ما بين مصحح ومضاعف له، حسنه الإمام النووي رحمة الله عليه وذكر أنه حجة في هذه المسألة، لكن يكفي الإجماع يعني مع الأحاديث اللي فيها إشارة لأخذ هذه الزكاة من ذلك، لكن الإجماع أقوى دليل في هذه المسألة على أخذ الزكاة من عروض التجارة. مال التجارة، المال اللي عند الإنسان نقول هذا مال للتجارة، في مال يقتنيه الإنسان يشيله، في مال بيتاجر به، لذلك يقول لك مال التجارة وكل ما قصد للتجارة فيه عند تملكه بمعاوضة محضة. المال الذي طبعا كلمة مال أعم من أن يكون جنيه، أعم من يكون ذهب أو فضة، مال يعني ما يمكن أن يتمول، ما ممكن ما يمكن أنه بالمتاجرة فيه يجيب لك ثمنا ذهبا أو فضة، يبقى ما يصلح أن يكون للإنسان مال يتموله الإنسان هذا ماله. حط بقى تحته أي سلعة من السلع، هذه مال طالما أني من الممكن يباعها ويجيب مكانها ذهبا أو فضة أو يجيب مكانها عروض أخرى، هذا المال. فيقول العلماء أنه مال التجارة زي ده كلام النووي رحمة الله عليه، وكل ما قصد للتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة. من هذه التجارة، تجارة عشان يفرق بين التجارة وبين الهبة. الهبة بدي الإنسان شيئا هدية له، مش هاخد قصادها حاجة إلا أن يحصل بيني وبينه محبة، يبقى هذه هدية أو اسمها هبة. لكن التجارة لا، أنا بديك الحاجة عشان تديني قصادها، إما تديني ذهبا أو فضة أو جنيها أو تعطيني مكانها عرض من عروض التجارة الموجودة عندك، يبقى هنا عبارة عن معوضة، معوضة بدي حاجة عشان آخد قصادها شيئا آخر، هذا مال التجارة. كل ما قصد للتجار فيه عند تملكه بمعوضة محضة، بمعوضة محضة. إذا اقترنت نية التجارة بالشراء، يعني هو بيشتري الحاجة وناوي أن يتاجر فيها، يبقى على ذلك هنا الآن اشترى وهو جايب الحاجات دي للمحل بتاعه عشان يبيعها، يبقى هذه التجارة من ضمن مال التجارة الذي عند الإنسان. والإنسان التاجر ممكن يكون أنه يصفي كل سنة ويغير ويجيب السلع، أو أنه مدير عمال يدور السلع، حاجة اللي بتخلص عنده يعوض مكانها، تاجر بقال فتخلص السمنة يجيب غيرها يحط مكانها، تخلص الزيت يجيب غيره يحط، يخلص سمى مدير، مدير يعني بيدور التجارة اللي عنده، ما بيستناش لغاية ما تخلص كلها وبعدين يحسب وبعدين يجيب غيرها كلها، لا لا، ده هو دايما المحل بتاعه يكون السلع واصلة لدرجة معينة، ينقص عنها حاجة يحط مكانها غيرها. فطول ما هو بيفعل هذا الشيء هو عارف رأس المال بتاعه قد ايه، سواء رأس المال هذا الآن في إيده فلوس ولا رأس المال الآن سلع موجودة، هذا كله رأس مال لصاحبه يخرج عنه الزكاة في موعده. يقول لنا العلماء يعني الحاقا بزكاة عروض التجارة، عرض التجارة يمكن إنسان بيتاجر في ذهب، عنده ذهب، طيب إنسان بقى لقى ذهب في الأرض، منجم ذهب في الأرض، هنا الآن فيه زكاة أيضا، لكن مش عروض تجارة، مش هنقول عروض تجارة الآن، هنا زكاة المعادن حين يجدها. زكاة المعدن يقول لنا في المنار هنا ما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت بعد السبت والتصفير. المعدن دليل إيه؟ يقول لنا الله عز وجل يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرج ما أخرج الله عز وجل للعباد من الأرض، إما زروع وثمار وإما يخرج لهم من المعادن اللي في الأرض. يقول روى الجوزجاني بإسناد عن بلال بن الحارث الموزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة. أخذ من هذا يعني اللي في المسألة أو الدليل اللي في هذه المسألة، كون النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث المزني أماكن فيها معادن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل أنه أخذ منه زكاة؟ اختلف العلماء في صحة أنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في ذلك، خاصة الحديث اللي فيه رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا يعني من غير إسناد واصل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عن ربيعة شيخ مالك، مالك عن ربيعة عن بلال ابن الحارث. هنا بلال ابن الحارث هل لقيه ربيعة ولم يلقه؟ كان الحديث منقطع أو الحديث فيه انقطاع، فلذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. بعض أهل العلم يصحح الحديث يقول إن ربيعة شيخ مالك لقي بعض الصحابة فعل ذلك، أن يكونوا سقط من واحد يعني محمول على أنه مرفوع، لكن العلماء كانوا يقولون إن هذه المعادن ما زال يؤخذ منها الزكاة حتى الآن، يعني حتى عهد الإمام مالك رحمه الله، كأنه شيء مشتهر عندهم إن المعادن هذه تسمى المعادن القبلية، فهذه المعادن ما زال يؤخذ منها، يكون ما زال معناه إن من الماضي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ منها الزكاة، وقالوا لا يؤخذ منها إلا الزكاة، هذه المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة. يقول ابن قدامة لنا ما روى أبو عبيد بإسناد عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية في ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، لا يؤخذ منها إلا هذا في عهد مالك، يعني لا يؤخذ منها الزكاة إلا الزكاة إلى اليوم. وبرضه رواه الدراوردي عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية، القبلية بلاد معروفة في الحجاز. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، إسناده كان بعض أهل العلم حاول يصححه لكن فيه انقطاع في هذا الحديث، إنما كونهم يقولون في عهد مالك أنه يؤخذ منها الزكاة إلى الآن كأنه حاجة متوارثة من الماضي، فأول من أقطعه هذه الأرض كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قطع له قطعة من الأرض فيها معادن وأعطاها لهذا الإنسان يستفيد بها. طيب نشوف كلام ابن قدامة هنا يقول لنا المعادن اشتقاقها من عدن، أصلها المعدن المفرد معدن والجمع معادن، وأصلها من عدن بالمكان، عدن بالمكان بمعنى أقامة بالمكان، ومنها جنات عدن يعني جنات إقامة دائمة، فسمي المعدن معدنا لكونه قاعد في الأرض من سنين طويلة جدا، مكفون بداخل الأرض قاعد في الأرض، منادم ذهب منادم فضة منادم حديد منادم نحاس منادم، فهذا المعدن اللي موجود في الأرض. قال الإمام أحمد رحمه الله المعادن هي التي تستنبط ليس هو شيء دفن، هذا تفسير الإمام أحمد، يعني عايز يفرق بين الركاز وبين المعدن. الركاز حاجة دفنت في الأرض، يعني أهل الجاهلية كان عندهم أموال من ذهب من فضة من غيرها كنوز، فكان الرجل يخبي الكنز بتاعه في الأرض، بعد كده يموت الإنسان ويفضل كنز مستخبي لغاية ما يظهر الله عز وجل عليه من شاء من خلقه، هذا يسمى بإيه؟ الركاز، الركاز اللي هو دفين الجاهلية، الكنوز اللي كانت مدفونة في الأرض من الجاهلية. لكن المعدن لا، ده الشيء الذي خلقه الله عز وجل في الأرض، زي مناديب الذهب والفضة والحديد وغيرها، هنا وجد عصره على منجم في الأرض، ده خلق ربنا كده في بداخل الأرض، فهذا المعدن. لذلك الإمام أحمد يقول هي التي تستنبط، معنى التي تستخرج من الأرض، يستنبطها بمعنى يخرجها من الأرض أو يستخرجها من الأرض، هذا المعدن. ابن قدامة يقول الكلام في هذه المسألة في فصول، أحدها في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة، يعني أنهي معدن اللي يتعلق به، هل كل المعادن تطلع من الأرض ولا حاجات معينة؟ اختلف العلماء فيها، فالإمام أحمد يرى أن كل المعادن الموجودة في الأرض يلزم الزكاة فيها. مالك والشافعي يقولان لا تتعلق إلا بالذهب والفضة فقط، يعني ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة هذا الذي يتعلق به الزكاة، غيرها لا ما فيش فيها. واحتجوا بحديث ضعيف فيه لا زكاة في حجر، لا زكاة في حجر، وحتى لو صح فهذه ليست أحجارا ولكنها هي معادن، وإذا وصفت بأنها أحجار يعني تجوزا، لكن حقيقة لا، الحجر حاجة والمعدن شيء آخر. الإمام أبو حنيفة يقول تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع، بكل ما ينطبع كالرصاص والحديد والنحاس دون غيره، الطبع بمعنى الختم يعني التشكيل، حاجات اللي قابلة للتشكيل أو ينطبع بها على غيرها، كأنه يأخذها يطبع على الطين بشيء من هذا المعدن، يأخذ من الحديد يعمل به على الطين يطبع عليه، أو إن هي ينطبع عليها ينفع يصاغ منها شيء تعمل ختم ونحو ذلك. يقول أبو حنيفة كأنه الزكاة عنده في المعادن من الذهب من الفضة، كذلك الحديد الرصاص النحاس، قال دون غير هذه الأشياء. الحنابلة مذهبهم أوسع في ذلك، أوسع زي في زكاة الحبوب والثمار، فتح الباب وقال لك كل شيء يكال ويدخر تخرج عنه هذه الزكاة، سواء أنه كان يؤكل ولا كان علفا ولا كان يستخدم كحاجات طبية. كذلك هنا يرى أن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، أشياء ولدت في الأرض لها قيمة، هيوسع الأمر ويعني التوسعة فيها نفع الفقراء، فيها نفع، يعني يقول الإنسان طلع الحاجة اللي انت بتطلعها، طلع منها الزكاة بتاعتها أو طلع منها الخمس إذا كان يعتبرها فيئة، فيقول إن كل ما يخرج من الأرض طلع عليه الزكاة. فمن ذلك الذهب والفضة، ومن ذلك الزئبق، إذا استخرج من الأرض زئبقا، الرصاص، الصفر، الحديد، الياقوت، الزبرجد، البلور، العقيق، الكحل، الزيت، الزرنيخ، المغرة، وكذلك المعادن الجارية. هذا أوسع المذاهب في هذه المسألة، مذهب نحن وهو الأنفع للفقراء، هذا الأنفع للفقراء. فيقول القار، النفط، الكبريت، المعادن يعني البترول اللي بيطلع أطلع عليه الزكاة التي يلزمك فيها. قال طالما إنه زكاة معادن يبقى كل ما كان في الأرض من جاري أو جامد يلزمك أن تخرج الزكاة عليه. يبقى قلنا مذهب الحنبلة أوسع المذاهب في إخراج الزكاة في المعادن، الأضيق مذهب مالك والشافعي أنه قال لا الذهب والفضة فقط، أبو حنيفة قال المعادن هي الجامدة فقط دون المعادن الجارية اللي هي ما ينطبع يعني دون غيرها. احتج ابن قدامة بقول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا قال في الزروع والثمار قيدت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التزمنا بها، غير ذلك مما أخرج من الأرض من معادن لم يقيد بشيء فأطلقناه. قالوا لأنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان، وبعدين بيقيس يقول لك لأنه لو غنمه وجب عليه الخمس، يقول لك يعني هذا المعدن لو أنه كان غنيمة من لقى عند في ديار الكفار منازل من ذهب فأخذها، أما أخذها بالجهاد في سبيل الله يبقى عليه الخمس فيها. قال طالما أنه يلزمه بالغنيمة إخراج الفيء منها يبقى على ذلك تجب الزكاة باستخراج ذلك. طيب الطين، قال لا الطين هوش معدن حتى يكون هذا تراب. الفصل الثاني في قدر الوارب وصفة الوارب، يبقى هنا الأئمة الأربعة على أن المعدن يؤخذ منه زكاة ولا لا يؤخذ؟ يؤخذ منه زكاة، حجتهم ومما أخرجنا لكم من الأرض، زائد حديث بلال بن الحارث المزني اللي هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه معادن القبلية أو القبلية، فذكروا هذا حديث صحيح في الإقطاع، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعادن، لكن أنه أخذ منه زكاة هذا فيه خلاف أهل العلم في صحة البعض، يقول هذا منقطع وهذا الأشهر أنه منقطع، والبعض يقول أنه حتى ولو كان منقطعا لكن الرواب يذكر أنه لا يؤخذ منه حتى اليوم إلا الزكاة، يبقى كأنه شيء متواتر من الزمن الماضي أنه كان يؤخذ منه الزكاة لغاية عهد مالك رحمة الله عليه. قد إيه الواجب؟ هنا يقول لنا قدر الواجب فيه، ده كان ابن قدامة ربع العشر. ليه ربع عشر؟ هذا زكاة، زكاة المعادن، زكاة المعادن زي زكاة الأسمان يبقى فيها 2.5%، وده قول عمر ابن عبد العزيز وقول الإمام مالك، يبقى قول مالك وقول الإمام أحمد إنه زكاة وإنه يخرج منه ربع العشر. أبو حنيفة يقول إن هذا فيء، هذا فيء، يبقى الفيء هيخرج قد إيه؟ الخمس، هيخرج الخمس، يبقى هو التكييف الفقهي لها، هل هذا المال مال ثمن من الأثمان وإنه يكون فيه زكاة، ولا إن هو فيء كالحادة الخارجة من أو الجاية من عند الأعداء وتركها الأعداء وفروا عنها فيكون فيه، لذلك عند أبي حنيفة يقول هو فيء وحكمه إنه فيه الخمس. الشافعي يقول إنه زكاة، إنه زكاة، لكن عند الشافعي هيقول لك إنه لازم يكون بلغ نصابا، الذي استخرجه من الأرض يكون نصابا حتى يخرج عنه الزكاة. الذي أوجب الخمس اللي هو مين أوجب الخمس؟ الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة أوجب الخمس، يحتج بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي قوله في حديث رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان الذي يسرق يأخذ من زرع الإنسان. في خلال هذا الحديث ذكر فيه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس، ده في آخر الحديث يذكر ذلك، يمكن نحتاج للحديث نعرف المعنى اللي فيه. يقول سئل عن الثمر المعلق، الثمر المعلق يعني إنسان عنده حديقة، الحديقة فيها ثمار موجودة في الأشجار، واحد سرق من هذه الثمار المعلقة في الأشجار، حكم إيه هذا الإنسان؟ طبعا عشان نقول إنه سرقة لابد من أخذ المال من حفظ مثله على سبيل الخفية، إذا كانت الأشجار بتاعته مفتوحة ما يشمح وطى ولا غيره وقيمة الحاجة اللي أخذها ما تبلغش ربع دينار، يبقى على ذلك نصاب السرقة مش موجود، فنقوم نقول هي صورة من صور أخذ مال الغير، لكن إنه حد السرقة مش متوفر في ذلك، فينتقل عنه من قطع يده إلى حد آخر، وهو أنه يدلت جلدات نكال كما قال في هذا الحديث، وأنه يغرم مثليه. يبقى إذا أخذ وهو ذو حاجة، يعني محتاج أنه عايز يأكل فلقى الشجر أخذ منه بلحة وأكلها، هذا لا يفعل فيه شيء، ما يتعمل له حاجة، طالما أنه محتاج لذلك جعان فأخذ بلحة، لكن كان الصح أنه هو ينادي على صاحب الحديقة يستأذنه في ذلك. لكن إذا اتخذ خبنة، يعني أخذ وحط جوه شنطة وخرج بها، يعني اتخذ خبنة حاجة يخفيها ويخرج بها، هذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يغرم ثمنه مرة، يعني هيدفع ثمن اللي أخذه مرة، ضعف الثمن وعليه العقوبة، يعاقب بجلدات نكال، يعني ضرب ضربات بالعصاية 10 ضربات أو نحو ذلك. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجليل فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، فعليه القطع، يعني اللي سرق الشيء بعد ما يؤويه الجليل، أواه الجليل سرق تمرا وحطه بقى في المخزن بتاع التمر ففتح المخزن وأخذ، هنا انطبق عليه حد السرقة أخذ مال الغير من حفظ مثله على سبيل الخفية، يبقى الآن يقام عليه الحد وهو إيه؟ القطع، طالما إن هذا بلغ نصاب السرقة اللي سماه هنا بثمن المجن، وفي الحديث الآخر ربع دينار فصائل. وذكر في ضالة الإبل والغنم، ثم سئل عن اللقطة عن اللقطة، سئل عن اللقطة يعني الحد اللي أهل الإنسان في الطريق، اللقطة إيه الحكم فيها؟ فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أو طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك. أشوف هنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة اللي يجدها الإنسان أنه يعرفها سنة. وبعدين يقول لك ما كان في طريق الميتاء أو يعني طريق اللي الإنسان رايح جاي عليها أو في القرية الجامعة فعرفها سنة، إن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك. وما كان في الخراب، ما كان في الخراب قال ففيها وفي الركاز الخمس، ففيها وفي الركاز الخمس، كأنه يفرق بين الشيء الذي يجده في الخراب والشيء الذي يجده في طريق عامرة. طريق عامرة غالبا له صاحب، في الخراب غالبا أنه حيكون مدفون من الماضي من أيام الجاهلية، فعلى ذلك يقول هنا في الحديث ففيه الركاز واللي هو الخمس، ففيه وفي الركاز الخمس. هذا حديث حسن احتج به الإمام أبو حنيفة على أنه ما وجد في الأرض من معاده فيه الخمس، لأنه قال هنا فيه وفي الركاز الخمس. لكن الجمهور اللي قالوا زكاة قالوا الحديث ما قالش بمعاد، ما جابش سبت المعاد خالص، الحديث هنا بيتكلم عن حاجة لأهل الإنسان بداخل الأرض. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يوجد في القرى العامرة للناس رايحة جاية عليها، وفي المكان اللي محدش دخله أبدا، مكان خراب ما فيش حد بيدخله أبدا من سنين مئات سنين، ما فيش حد بيدخل ولا بيعيش في هذا المكان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم اللقطة اللي توجد هنا كأنها دفين الجاهلية، ففيها الخمس، فيها الخمس. لكن المعدن لم يتكلم فيها، ولذلك بيقول لنا أنه الحجة الأقوى في ذلك اللي هو حديث بلال ابن الحارث المزني، وفيه تلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. أيضا روى أبو داود من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، يعني الأماكن اللي فيها مرتفعة والأماكن المنخفضة كلها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها، وفي الحديث وحيث يصلح الزرع من قدس، يعني أرض فيها معادن وأرض تانية فيها زرع أقطعها له صلى الله عليه وسلم، ولم يعطيه حق مسلم. يبقى هنا إذا حدد له النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي في المكان الفلاني، أنا اديتك منه فدان، اديتك منه نص فدان، اديتك كذا، وهنا قد يكون بداخل أو قريب من هذه الأماكن في حقوق لناس مسلمين، فيقول له أنت لك الأرض اللي هي الصحراوية فقط، أما مكان فيه مسلم لا، ما لكش أنك تأخذ هذا المكان، لم أعطيك حق مسلم. يبقى الحديث نفسه ثابت في كون النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني هذه الأرض. لكن الإشكال هل فيه زكاة ولا لا؟ في عهد مالك يقولون إنه حتى الآن لا يؤخذ منها إلا الزكاة، حتى الآن يبقى ما فيش ضرائب بتفرض عليها، إنما لا يؤخذ منها إلا الزكاة حتى. طب من إمتى؟ من إمتى العهد قريب بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هيش آلاف السنين، هي وقت قليل. فكأن هنا إشارة إلى أنه من ساعة ما أخذها بلال بن حارث وهم بيدفعوا عليها زكاة لغاية الآن، هذا إشارة، وهذا يؤيد قول من قال أن هذا الذي يؤخذ منها زكاة. النصاب بتاعه قد إيه بتاع المعادن؟ يقول ابن قدامة هو ما يبلغ من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 200 درهم أو قيمة ذلك من غيرها، وهذا مذهب الشافعي. لاحظ أنه في المعادن قال يؤخذ عنها الزكاة، في الركاز يؤخذ عنها إيه؟ الخمس، الخمس اللي هو فيء، يبقى فيء حيقدر فيها أنه لابد من نصاب ولا ما فيش نصاب؟ ما فيش نصاب، هو ما أخذ من الركاز اللي يجده من الركاز من دفن جاهلية يخرج عنه الخمس. يقول هنا أودب أبو حنيفة الخمس بالقليل والكثير، ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمس أواق صدقة، ليس في تسعين ومائة شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقال. يبقى على ذلك هنا اللي بيستخرجه من المعادن إذا بلغت نصابة يلزم أنه يخرج الزكاة، لكن مش هيقدر المنجم كله على بعضه، هذا صعب، صعب تقديم المنجم وإخراجه، هو لسه ما طلعش الحاجة الموجودة فيه. يبقى ما يخرجه منه بمنجم فيه ذهب يساوي مثلا 100 طن من الذهب، 200 طن من الذهب، إنما حقيقة هو لم يستخرج 100 طن ولا 200 طن. يبقى الذي يستخرجه استخرج طنا من الذهب يخرج هذه الزكاة، زكاة هذا الجزء الذي أخرجه. أخرج يبقى كلما استخرج شيئا أخرج منه قد إيه؟ 2.5% مما يستخرجه. يبقى على قول الحنبلة كل ما يستخرجه زي البترول، ما يخرجه من البترول يبقى على ذلك يخرج 2.5% من هذا أو من قيمة هذا الذي يخرجه زكاة لذلك. إن اشتمل المعدن على أجناس كمعدن فيه الذهب والفضة يبقى على ذلك هيخرج زكاة الذهب ذهبا وزكاة الفضة فضة. وقت الوجوب، يقول ابن قدامة تجب الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتبر له حول، ولا يعتبر له حول. يعني يقول الاستخراج ممكن يقعد يستخرج كمية من الذهب يقعد منه شهر شهرين، وقت ما أخرجها يخرج الزكاة بتاعتها. هنا وقت الإخراج، طلع كثيرا طلع قليلا يبقى كلما أخرج شيئا وجب عليه أن يخرج الزكاة حين إخراجه. يقول هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي أنه تجب الزكاة حين يتناوله ويكمل النصاب. قال إسحاق بن المنذر، إسحاق بن راهوي صاحب أحمد وابن المنذر، قال لابد من الحول أن يخرجه ويحول عليه الحول. يقول ابن قدامة ولنا أنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار. الزروع والثمار انه زرع الزرعه بعد 6 شهور طلعت وحصدها يبقى اتوا حقه يوم حصاده، يبقى مش حول، لا استنى سنه ما طلعت الزرعه خلاص واتصفت واتنقت يبقى يخرج الزكاه عليها في وقتها. اذا كانت بتطلع كل 8 اشهر بتطلع كل 6 اشهر حسب خروجها يخرج زكاه الزروع والثمار في وقت طلوعها، وان كان الكثير من الزروع والثمار بيكون حوليه يعني بتقعد سنه في الارض. يقول ابن قدامة ولا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه. هذه أشياء ما نقدرش نسميها معادن عشان نقول يخرج منها الشيء، لا. إذا هنا المستخرج من البحر ما يلزموش أنه يطلع عليه زكاة لربع عشر الحاجة اللي طلع. طيب أخذ هذه الأشياء هيعمل بها إيه؟ اللي أخرجها من الأرض من البحر هيعمل بها إيه؟ هيتاجر فيها، هيتاجر فيها، يبقى صارت الآن زكاة نوع تاني اللي هو زكاة عروض التجارة. يبقى هنا كون نقول انه لا زكاة عليها لكونها مستنبطة ومستخرجة من الارض صحيح، مش هنلزم زكاة الان، ولكن زكاتها امتى؟ لما تبيعها تصير هذه مالا عندك ويقول على المال الحول يلزمك اخراج هذه الزكاة. يقول ابن قدامة وأما السمك فلا شيء فيه بحال في قول أهل العلم كافة، يعني ما استخرجه الإنسان من أسماك من البحر مش هنقول له كل ما تخرج كمية طلع عليها الخمس ولا طلع ربع العشر، لا لا، ولكن برضو بنرجع نقول المال الذي بتبيع به هذه الأشياء، المال بيتحوش عندك ويقعد عندك سنة يبقى زكاة إيه؟ المال، زكاة المال، لأن عمر السمك ما يقعد مع الإنسان سنة ولا يقعد كذا، إلا إذا كان أشياء بتاجر فيها زي البطارخ وغيرها، يبقى على ذلك نقول زكاة عروض التجارة بحسبها. يقول النووي المشهور من مذهب الشافعي اختصاص وجوب زكاة المعادن بالذهب والفضة، وأوجبه أبو حنيفة في كل منطبع كحديد ونحاس، وأوجبه الإمام أحمد في كل مستخرج، وذكرنا أن أوسع المذاهب في ذلك وأنفعها للفقراء إخراج الزكاة في كل ما يستخرجه الإنسان من الأرض. يقول هنا الإمام النووي: النصاب عندنا شرط، النصاب يعني الحاجة اللي بيستخرجها من المعادن شرط إنها تبلغ نصابة، عشان طالما سمينا زكاة يخرج زكاة عنها يبقى تبلغ نصابا، ونفرق بينها وبين الركاز، وإن كان عنده في الركاز أيضا النصاب عند الشافعية لأنهم يسمونها بزكاة أيضا. والنصاب عندنا شرط، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود. والحول ليس بشرط، الحول ليس بشرط، ودع عليه جمهور العلماء انه لا يشترط في المعدن اللي بيخرج من الارض يقعد عنده سنه حتى يخرج الزكاه، ولكن بمجرد خروجه يلزمه اخراج الزكاه. والركاز كان بتقعد عنده سنه ولا بيطلع امتى الخمس بتاعها؟ وقت ما بيستخرجها على طول، وقت ما بيستخرجها على طول. يقول: ولو وجد المعدن في ملكه وجب فيه الحق كما لو وجده في موال، يعني سواء إن هذا المعدن وجده في أرض يملكها ولا رايح في الصحراء بيحفر في الصحراء فوجدها في أرض مواد، في كل الأحوال يلزمه إخراج هذا أو هذه الزكاة. طيب، بعد ما كلمنا على أنواع الزكوات اللي هي في الأموال، حيكلم نوع آخر من الزكاة اللي هو زكاة الفطر. زكاة الفطر ده اللي هنا في المنار يقول لنا بابه: زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. نوع تاني من أنواع الزكاة. هتلاقي الزكوات شملت أشياء كثيرة تنفع الناس، وفيها المشاركة بين الغني والفقير في المال، وإن كان نسبة الفقير نسبة قليلة من هذا المال يواسي بها الغني، حتى يكون نرفق بالغني، ما نقولش طلع نص المال ولا طلع كل المال، ولكن طلع 2.5% أعلى حاجة كان بيطلع الخمس في الركاز. الزكاة في الذهب، في الفضة، زكاة النقدين، زكاة في بهيمة الأنعام، زكاة في الحبوب والثمار، زكاة في العسل، هنا أشياء فيها الزكاة تنفع الفقير، ويقول يخرجها عند الحول في الغالب، أو إذا أخرجها من الأرض زي الزروع والثمار وزي زكاة المعادن. هنا في كل شيء جعل فيه للفقير حظ، للفقير حظ. ما يجيش الإنسان يستخرج منجم من الذهب والفقير يبص له يقول له لا ما لكش حاجة فيه، ما فيش دليل على اللي تقوله، لا للفقير حظ في ذلك، سواء قلنا أنها زكاة المعدن أو حنلف تاني ونقول زكاة عروض التجارة. أنت هتعمل إيه بمنجم الذهب اللي مولود إلا أنك هتطلع الذهب اللي فيه عشان تبيعه، فعليك زكاة عروض التجارة. وهنا 2.5% وهنا 2.5%، سميناها زكاة معدن ولا سميناها زكاة عروض التجارة أو سميناها زكاة الذهب والفضة، عليك أن تخرج الزكاة. الزكاة تتعلق في الحبوب والثمار بوقت خروج هذه الأشياء ووقت اكتمالها ووقت أنها تصلح للادخار. الزكاة في المعدن مجرد ما يستخرجها من الأرض. الزكاة في الذهب والفضة تتعلق بالحول، أنه السنة زكاة الأسمان أو زكاة المواشي عند آخر العام اللي هو اللي اكتمل عندك النصاب تخرج هذه الزكاة. آخر العام ده بشرط يكون في رمضان، مش في رمضان، يبقى هنا بحسب، ودي من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، ما فيش مزية لإخراج زكاة المال في رمضان على غيره. زكاة المال لبعض الناس يحب انه يقول لك لا في شهر رمضان نطلع زكاة المال بتاعتي. هنا ايه فضيلة رمضان على غيري في امر الزكاة؟ فضيلة رمضان في الصدقة، فضيلة رمضان في الصيام، في الاعتكاف، في العمرة في رمضان، انما في اخراج الزكاة لا، زكاتك على موعدها. ودي رحمة ربنا بالفقراء، الفقير مش بيقول ان هو محتاج في رمضان وفي غير رمضان مش محتاج، لا، لو دعا للناس كل الزكاة بتاعتهم في رمضان هيجي في رمضان يتغنم فقير جدا يصرف المال، يجي في غير رمضان ما يلاقيش ياكل. فلذلك جعلت الشريعة انه امتى بلغ المال النصاب عندك يلزمك ان تخرج الزكاة. يبقى ده النصاب بتاعه في شهر المحرم، التاني نصابه في شهر صفر، ده في رجب، ده في ربيع، ده في رمضان، ده في شوال، ده في، يبقى كل واحد حسب الوقت بتاعه ويخرج ويعطي للفقراء. كذلك جعلت الشريعة الأصل في إخراج الزكاة تكون لأهل البلد، اللي تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. يبقى في تكافل اجتماعي لو أن الناس نظروا لذلك وأخرجوا هذه الزكاة على النحو الذي فرضه الله، كان كل الفقراء يجدون في كل وقت ما يأكلونه، ما حدش يشتكي أنه مش لاقي. لكن الناس أحيانا يعني تبخل وتشح، وأحيانا أخرى تجهل هذا الشيء فتخرج الزكاة في وقت معين، في رمضان مثلا لا يخرج والآخر في غير رمضان الفقير ما يلاقيش المال الذي يحتاج إليه. نوع هذه الزكاة اللي نتكلم فيها الآن زكاة الفطر. زكاة الفطر تتعلق بالعيد، أنت صمت في رمضان، من حكمة الصيام أنك تجوع وأن أنت تعطش وتستشعر بشعور الإنسان الفقير الجائع الذي لا يجد، تقوم تتحنن على الإنسان الفقير أنه كان جائع، يمكن أنت جائع وحتلاقي وقت الفطر ما تفطر، فقير مش حيلاقي حاجة لعله. فلذلك فرض الله عز وجل هذه الزكاة تطهيرا لك أنت ولصومك حتى يقبل عند الله عز وجل وحتى يرفع أنك تؤدي هذه الزكاة. أما هيجي يوم العيد هيبقى أنت محتاج أنك تأكل في يوم العيد وتفرح بأنه انتهى شهر رمضان والآن جاء العيد. الفقير الآخر عايز يفرح، لو أنه الشريعة ما حددتلوش حاجة ممكن يجي في يوم العيد ما الناس يبخلوا عنه ما يدلوش حاجة، مش كل الناس يعطي، ولكن حين يعرف الإنسان أن الفقير له حق في يوم العيد ما يكونش إنسان فقير بين المسلمين. كل المسلمين يجدون ما يأكلون، لذلك جاء في الحديث الضعيف أنه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال. إن كان ضعيفا إنما المعنى معنى صحيح، أن الفقير محتاج زي ما أنت هتأكل وتشرب وتفرح في العيد، الفقير محتاج ذلك أيضا. فجعل الله عز وجل بفضله وبكرمه هذا النوع من الزكاة اللي تسمى بزكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر، والفقهاء يحبوا يسمونها بإيه؟ الفطرة. الفطرة اللي هي زكاة الفطر أو صدقة الفطر. لها وقت وجوب، إمتى تجب هذه الزكاة؟ يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. الفطر يبقى الفرضية تتعلق بالفطر من إيه؟ من رمضان. إمتى تفطر من رمضان؟ آخر ليلة من الليالي اللي هتبقى ليلة العيد، آخر ليلة. يبقى أنت صايم كل أيام رمضان، خلصت أيام رمضان الآن جاءت ليلة العيد، هذه الليلة اللي يجب عليك فيها الزكاة. يبقى بليلة العيد إنه الفطر من رمضان، خلص رمضان الآن ما فيش بقى ليلة من رمضان، دي ليلة ليلة إيه؟ ليلة العيد. يبقى هنا الفرضية الآن، يبقى تجب بأول ليلة العيد. بأول ليلة العيد يعني عند غروب الشمس ليلة العيد اللي هي آخر يوم رمضان يعني. فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. لو أن إنسانا مات العصر آخر يوم رمضان العصر، هذا عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. لكن من اللي عليه زكاة؟ من غربت عليه الشمس آخر يوم من رمضان، غربت عليه الشمس يعني تبقى ليلة ليلة إيه؟ ليلة العيد. الآن ليلة العيد، فمن غربت عليه الشمس في هذا الوقت حتى لو مات بعدها، حتى لو مات بعدها وجبت عليه زكاة، يخرجها الورثة من مال هذا الإنسان أو من إرث هذا الإنسان. وبعدها تستقر في ذمته، بعدها تستقر في ذمته. يبقى عند غروب الشمس الآن تجب عليه، وبعدها صارت مستقرة في ذمته. وهي وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. يبقى خلصت آخر ليلة من رمضان الآن، هذه ليلة العيد، ليلة العيد يجب عليك إخراج زكاة الفطر. هنا وقت الغروب، وإن جاز أن تخرجها قبلها بيوم أو بيومين أو بحسب ما ذكر في ذلك. وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. وهي اللي هي زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، كل مسلم تجب عليه هذه الزكاة، صغيرا ولا كبيرا يجب أن تخرج عنه عن الصغير. يبقى هي واجبة على كل إنسان مسلم، والوجوب لا يكون إلا على المكلف، فالمكلف يجب عليه هو من ماله لنفسه، ويجب عليه من ماله لصبيه الصغير ولزوجته ومن يمون كما سيأتي. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض زكاة الفطر، أن حتى لو سميت صدقة، صدقة الفطر فهي فرض من الفرائض. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا بهذا القدر بتاعها، أن يخرج عن كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهنا أولياء هؤلاء يخرجون عنهم، هو الصغير من المسلمين، الولي الأنثى التي لا مال لها يخرج عنها وليها، كذلك الإنسان العبد يخرج عنه وليه أو مولاه. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. أنهي مسلم بقى اللي يجب عليه؟ المسلم اللي غني، نوعا من أنواع الغنى، نوع من أنواع الغنى، لأن نقول فلان هذا غني يجد نصابة فيجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، فلان هذا غني يجد ما يغديه ويعشيه يبقى يحرم عليه السؤال، فلان هذا غني يجد ما يخرجه في الزكاة، فلان يجد أكثر من قوت يومه وليلته فيلزمه زكاة الفطر. يبقى الغنى بحسبه، الغنى بحسبه، في غني يلزمه إخراج الزكاة، زكاة المال، هذا الغني إيه؟ بملك النصاب، غني يملك النصاب. إنسان آخر نقول لا يجوز له أن يمد يده ويسأل، هذا نوع من أنواع الغنى. أنهي الغنى؟ أنه يجد الخود بتاعه، يجد ما يكفيه، وفي الحديث يجد ما يغديه ويعشيه، يجد بخاص ما تسألش ما تمدش إيده للناس طالما أنك تجد ما يغديه ويعشيه. ده إذا كان إنسانا يكتسب، إنسان مكتسب يعني يطلع يشتغل يجيب طعام الغداء والعشاء خصمه. لكن ممكن إنسان يكون قاعد في البيت قعيد، إنسان زمن، إنسان مريض مرضا شديدا وعنده أيوة ما يغديه عشان نرضك مش هيقدر يخرج بكرة يشتغل، هذا يجوز له أن يسأل يجيب الدواء يجيب كذا طالما أنه ما يقدرش. لكن اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا حظ في هذا المال الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي قوي. الإنسان القوي ذو المرة معنى قوي، يعني لا يحل له أن يسأل، روح اشتغل طالما أنك في قوة وتقدر تشتغل وشغل مولود اذهب وعمل. كذلك الغني بالمال، الغني بالمال. لكن الإنسان الفقير، الإنسان الذي لا يقدر على العمل للمرض والزمانة، يجوز له أن يسأل ما يغنيه وما يعني يرفع عنه الحرج السؤال كل يوم. إذا هي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. عنده القوت بتاعه، عنده قوت عياله، هنا مش هقوله طلع من قوت القوت، لا، هذا لك ولعيالك، لكن ما زاد عن هذا القوت، ما زاد عن هذا القوت تخرج للفقراء، لأن النفقة أهم، النفقة أهم من الزكاة، فيجب البداءة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، وفي لفظ وابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول، ذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان. وذا في حديث رواه مسلم وغيره من حديث جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. رجل من بني عذرة يعني حب أن يعمل خير بعد وفاته، فأعتق عبدا له عن دبر، يعني قال له أنت حر بعد وفاته، لما موت أنت حرا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ألك مال غيره؟ في مال تاني غير هذا الإنسان؟ قال لا. فقال من يشتريه مني؟ هنا كأن الرجل حين أعتق هذا العبد الرجل احتاج، احتاج. طيب انت ما حلتكش حاجه غير هذا العبد، هتصرف عليه وتاكل عيالك منين؟ ما تبيع العبد بثمن وكل واكل عيالك. الحاجز اللي مولود انه بيقول انا اعتقت عن دبر، اني يعني وصيت ان هذا يصير حرا بعد ما اموت، هرجع في وصيتي ازاي؟ فرجعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال من يشتريه، فاشتراه معاذ بن عبد الله العدوي ب800 درهم، 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها الرسول صلى الله عليه وسلم اليه، ثم قال له هذا الحديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. يعني انت ما حلتكش العبد، ما عندكش لا فلوس ولا جنيه ولا عندك ريال، ما عندكش حاجة خالص، وبعدين تقول العبد ده ان هو عتيق عن دبر، طيب هتاكل منين تشرب منين؟ ما تبيع العبد تاكل بثمني انت وعيالك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. إذا هنا الإنسان نفقته على نفسه صدق منه على نفسه ويؤجر عليها. فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. المعنى إن ما تديش للغريب قبل ما تكفي أهل البيت الأول، وبعدين أخرج شمالا ويمينا للناس. وأخبر في الحديث الآخر: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخر. قال: وابدأ بمن تعود، وابدأ بمن تعود. وخير الصدقة عن ظهر غنى، خير الصدقة. يعني إنسان حين يتصدق ويترك لنفسه ما يغنيه، لأنه لما يفتقر بسبب الصدقة معامل جنيه راح مصدق بها كلها، وبعدين قاعد مش لاقي، يمكن قاعد يومين ثلاثة مش لاقي يأكل، يندم أنا إيه اللي خلاني، يا ريتني ما تصدقت بها. وهنا حين يندم على عمل الخير ضيعت على نفسك الأجر، أو انتقص الأجر بتاعك بسبب ما قلته. فالأولى إنك تتصدق بالشيء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد بن أبي وقاص أراد أن يتصدق بماله كله، قال لا، قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير. يعني حتى ثلث يبقى ما تصدقش المال كله، تصدق المال كله، يبقى هنا الثلث، والثلث برضه كثير نزل. فكانوا يحبون أن ينزلوا عن الثلث إلى الربع في الوصية. قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يبقى تسيب الورثة وهم أغنياء أفضل من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يبقى اعمل لمصلحتك ومصلحة ورثتك من بعد. تفضل يا سيدي. حديث أبي أمامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك. أن تبذل هذا مصدر، بذلك، بذلك الفضل خير لك، يعني أخير لك وأفضل لك، إنه ما كان فاضلا عندك. ما قالش إنك تنفق الشيء الأصلي الذي عندك، أو تخرج نفقتك أنت عن نفسك لغيرك، ولكن ما فضل عندك. وأن تمسكه شر لك، يعني حين يبخل الإنسان عن إخراج الفضل. ولا تلام على كفاف، إنسان اللي داخل على قد الخارج، ما فيش لوم عليه، لا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. يبقى هنا حين يكون لك الخيار، المال على الأد، والخيار ندي لفلان ولا فلان، يقول لك لا، الذي تعوله أولى، يعني عيالك اللي تعولهم، زوجتك اللي تنفق عليها أولى من غيره. واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني عود نفسك على أن تعطي لا على أن تأخذ. بعد ما يحتاج إليه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، وكتب علم. يبقى هنا الحاجات الأصلية للإنسان، يحتاج للطعام، يحتاج للشراب، يحتاج للمسكن، يحتاج للخادم إذا كان، يحتاج للدابة إذا كان، يحتاج لثياب، ثياب أي ثياب، يقول لك ثياب البذلة، البذلة بمعنى اللي بيبتزل فيها الإنسان، يعني الثياب العادية اللي بيلبسها جوه البيت، الثياب اللي بيطلع فيها يشتغل في ثياب مهنة، وثياب بذلة، بذلة تكون في البيت، يقول هذا المرأة متبذلة في بيتها. متبذلة يعني لابسة ثياب الشغل، ثياب الشغل اللي بتطبخ وهي لابساها اللي بتعمل، يبقى هذا يقول المرأة كانت متبذلة في بيتها عكس متزينة. متزينة المرأة متزوقة حاجة ومتبذلة حاجة تانية، متبذلة تلبس ثياب البذلة. طيب وكتب علم، وكتب يعني لا يلزمه أن يبيع الهدوم اللي عنده علشان يطلع الزكاة، لا ما يلزمش، ولا تبيع كتب العلم لأنك طالما أنك تحتاج إليه، لأن هذه حوائل أصلية يحتاج إليها كالنفق. وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، زكاة الفطر هذه تلزمه عن نفسه، يخرج عن نفسه وعمن يمونه، يمونه المؤونة بمعنى القوت، يعني عمن يلزمه إعطاؤه القوت من المسلمين كزوجة وعبد. والقيد هنا من المسلمين لأنه قد يملك عبدا إيه كافرا، قد يكون عنده عبيد من الكفار، هل يلزمه إخراج زكاة عن الكفار؟ لا ما يلزموش، لكن يلزمه زكاة الفطر عن إيه العبيد المسلمين، العبد المسلم سيده يخرج عنه زكاة الفطر، أما العبد الكافر لا يخرجش عنه شيء. طيب يقول لذا كزوجة وعبد وولد، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. تمونون المؤونة بمعنى القوت، يعني المؤونة والمونة كما المونة يعني ما تعطيه غذاءه طعامه وشرابه، ممن تمون. رواه الدارقطني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، إذا لم يجد أنه من المال ما يخرج زكاة الفطر عن جميع هؤلاء يبقى أول حال يخرج عن نفسه، لحديث ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. فزوجته يبدأ بدأ بنفسه، فزوجتي يعني بعد النفس يخرج الزكاة عن زوجته. ليه الزوجة وقدمها؟ قال لأن النفقة على الزوجة تجب في حالين، حال اليسار وحال الإعسار. يبقى الإنسان المعسر نقول له هي هتعمل ايه الزوجة، هي قاعدة محبوسة من أجلك، يبقى أنت تنفق عليها سواء كنت معسرا ولا كنت موسرا. يبقى الزوجة تقدم على غيرها لأنها على سبيل المعوضة. فرقيقه يعني يخرج هذه الزكاة عن العبيد الرقيق لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة، يعني نقول له أنه يصرف على عمه يصرف على خاله، وهذه النفقة صلة يصل هؤلاء، لكن الأوجب عليه إخراج هذه الزكاة عن الزوجة لأن النفقة في كل الأحوال تجب عليه لها. فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي حين قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبك. إذا هنا من يبر هذا الأعرابي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول أمك، والمرة الرابعة قال بر أباك. الأم مقدمة على الأب على غيره فيخرج عنها الزكاة. الأم لن تجد من يخرج عنها إذا كان زوجها مش هيخرج وابنها مش هيخرج، مين هيخرج عنها؟ لكن الأب هنا أخره عن مرتبة الأم. الأب ممكن هو يتصرف في إخراج الزكاة، إذا لم يكن معه خلاص ما عندهش حاجة الآن، طالما أنه معسر والابن ما يقدرش يخرج عن أبيه وقدم الإخراج عن أمه، يبقى على ذلك هنا الأم مقدمة ثم الأب. وإن كان في رواية أخرى أن الأب مقدم على الأم باعتبار أن الأب هو صاحب النفق، فهذا أوجب أن يعطي لأبيه فيخرج عن نفسه أو أن هو يخرج عن أبيه. لكن يعني الحديث نفسه حين يقول أمك أمك فقد في البر، ومن البر الإحسان، قالوا من الإحسان إحسان لها، لكن هذا الإحسان يفعله إحسان عنها، يعني بيخرج لغيرها للفقير عن أمه، فهنا تستوي الأم والأب في ذلك في أن يخرج عن هذا أو هذا. قال فأبيه لما سبق ولحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فولده هنا قدم الأم والأب بعد أن أخر الأبناء، قال فالولد ووجوب النفقة على الابن، هذه يعني وجوب أنه يطعم ويسقي وأنه يخرج عنه الزكاة. يبقى إذا كان معه قدر بسيط اللي فاضل مع صاعين ثلاث آصع، يبقى هنا هيخرج عن زوجته ويخرج عن أمه ويخرج عن أبيه، يبقى الأولاد ما معهوش بقى يخرج عنهم، هل هيبقى دين عليه؟ يبقى دين عليه؟ لا مش دين ولا غيره، لأنه معسر هيعمل إيه الإنسان؟ هنا عدى يوم العيد اتغنى بعد ذلك، يخرج هذه الزكاة يلزمه إخراجها؟ لا، لأن وقت الوجوب ما كانش معه، خلاص سقطت عنه هذه الزكاة بعدم وجوبها عليه. فالأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره، يعني أنه مين أقرب إليه ممن يلزمه أن ينفق عليه؟ أي يمكن جده عايش، جدته مولودة، عمه مولود وهو فقير، يبقى حسب الأقرب من هؤلاء إليه، طالما أنه ما يقدرش يخرج عن الجميع يخرج عن أقرب هؤلاء إليه. وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، المؤونة بمعنى الطعام يعني، والقوت بقوت شخص شهر رمضان، نص عليه الإمام أحمد، هذا من باب الإحسان يعني، لكن الصواب أنه لا، أنه ما تجبش عليه مؤونة هذا الإنسان، ليس قريبا له، إنسان اتبرع إن جاره قال له طعامك عندي خلال رمضان كله حناطك، طيب طعامه كمان يجي أنا أقول له شرعا أنت ملزم تأخذ عنه زكاة، جد منين هذا الإلزام؟ لا هو قريب ولا هو في رحم بينه وبينه، لا لا ما في زكاة هنا، أنا يكفي أنه بينفق عليه خلال رمضان فلا يلزمه أن يخرج عنه الزكاة في ذلك. يبقى هنا قوله تجب، هنا الصواب أنها لا تجب، قال لعموم الحديث أدوا صدقة بفكر عمن تمونون، عمن تمونون يعني يلزمكم أن تمونوهم، يلزمكم شرعا، لكن هذا لا يلزمني شرعا، لا صدقة بفعلها. هذا الحديث حديث حسن. وروى أبو بكر والأسرم يعني عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقته، هذا ضعيف، وحتى لو صح معنى ممن تجري عليه نفقته ممن يلزمني النفقة للقرابة، أما الجار أو غيره من الفقراء لا يلزمني النفقة لأنهم ليسوا أقرباء، إنما إحسان. وعن أحمد لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب بالحنبلة وصححه في المغني والشرح، وحمل نص الإمام أحمد على السحود الصواب، إن لو واحد متبرع قال لفلان يا فلان كل يوم فطارك تيجي تاخده من عندي من البيت، أما يجي ياخد فطاره كل يوم أقول له يوم العيد كم تطلع عنه الزكاة؟ ثم يكفي أن أنا بأكله أطلع عنه زكاة كمان فيها، هذا بعيد. ولذلك القول الثاني عند أحمد وهو الأرجح إن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. لا على من استأجر أجيرا بطعام، هنا طالما قلنا في الأولى إن ما يلزمنيش طالما أنا تبرعت لإنسان إن أكله خلال رمضان ما يلزمنيش تخرج عنه زكاة الفطر، من باب أولى الأجير اللي بيشتغل عندي ما يلزمنيش هو يخرج عن نفسي. قال ولا على من استأجر أجيرا بطعام لعدم دخوله في المنصوص عليه. وتسن عن الجنين، تسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب، ولا الصواب أنها لا تجب عن الجنين، لأن لسه بطن أم من عرفش نزل حي ونزل ميتا، فهنا لا نقول إن تسن ولا لا تسن، تسن هذه معنى سنة فيكون فيها دليل على السنة، يقول لا تجب هذه الزكاة عن الجنين. قال ابن منذر كل من نحفظ عنه لا يجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله، تجب أو يجب إخراجه عن اليتيم لأن اليتيم صغير، أنه زي حنقول يجب على اليتيم وهو صغير، لا ما يجبش عن اليتيم، لكن الواجب على ولي اليتيم أن يخرجه عنه. فلو أن هذا اليتيم له مال يوجب على أن يخرج من مال اليتيم، من مال اليتيم، أنه قد يكون هذا اليتيم في كفالة جده اللي هو أبو أبوه مثلا، وأبو اليتيم ميت وترك لليتيم مالا، اليتيم غني بما تركه أبوه والجد فقير ما حلتوش حاجة، يبقى هنا هنقول يجب على الجد أن يخرج عن اليتيم من مال اليتيم، من مال اليتيم يخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه، قاله في الشرح، فيعلينا كده النهاردة إن شاء الله في الصلاة جاية تبقى يوم السبت الأربعاء، مش هناخد يوم السبت بإذن الله تعالى.